الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فوقفنا عند نقل المصنف رحمه الله وحفظه الله تعالى، كما تجوز الرحمة على الحي والميت. ثم نقرأ عن نون الطحاوي وتعليق ابن بلاد الحنفي في شرحه، تعليق رائع جيد في بيان حقيقة هذه اللفظة، وهي لفظة معرفة الله، إذ قيدها بالإيمان. عرف الله تعالى النبي في صفحة 1290، فعلل بقوله: لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل، وقوله مردود باطل. وكان سبق على لسان المجلس الماضي أن الرحيق المختوم، صح؟ هي مش الرحيق، أنا كنت أقصد اللي هو المنة، مش راح كتاب المنة دي، كان من ضمن الأشياء اللي استدركت عليه اللي هو المستدرك عليه، تعقب في هذه الكلمة، أن هذه الكلمة لم تكن على لسان أئمة السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكنت أقصد أنا كتاب المنة، ولا أقصد كتاب الرحيق المختوم، وحضر على لسان. وهذه من الأشياء المستدركة على كتاب منة الرحمن. قال المصنف: وهذه الشفاعة التي أشار إليها الطحاوي رحمه الله للمعتدلة فيها موقف مخالف لموقف أهل الحق، وهذا حقنا المعني بهم أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وذلك أن المعتدلة لا ترى الشفاعة لأحد في الآخرة إلا للمؤمنين فقط دون الفساق من أهل النار، من أهل القبلة، فلا شفاعة لأهل الكبائر، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى خلف وعيد الله تعالى، وخلف الوعيد عندهم يعتبر كذبا، والله تعالى يتنزه عن الكذب. ثم استدلوا بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وكذلك قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي والكساب غير راض عنهم فلا تصح الشفاعة فيه. وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع، إلى غير ذلك من الآيات الواردة بهذا المعنى. طبعا إخواني، كل هذا شبهات، تمام؟ ومعلوم أن التفسير لا يكون بمثل المعتزلة ولا بمثل الجهمية ولا القضية الأخيرة، إنما التفسير يرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم وأخذ التفسير عن التابعين، كمدرسة التفسير في مكة ورؤساء ابن عباس، ومدرسة التفسير في المدينة ورؤساء أبي، ومدرسة التفسير في الكوفة ورؤساء ابن مسعود، هم أعلاهم أخذوا التفسير العملي والقولي والفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فلسنا بحاجة إلى تفسير المعتزلة والجهمية، فهذا كلام مردود لا عبرة بهم، لا خلافا ولا وفاقا. قال المصنف: ولا ريب أن المعتزلة جانبوا الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة، فإن القول بإثبات هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف لثبوت الأحاديث المتواتر بذلك وإجماع علماء الإسلام على المعتزلة، إذ لم يعتبر خلاف المعتزلة، تمام؟ ومستند هذا الكلام جريان على ألسنة المحققين وأئمة السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما يأتي مثل هذه المسائل، كثير من المسائل يقول باتفاق بإجماع عدم شذ ولا شيء، عدم شذ ولا يقبل بخلافه ولا شذوذي، عدم، أنت معايا؟ إذا في إجماع، والإجماع قد والإجماع لا يخالف بشذوذ أقوال إلى آخره، لا سيما إذا كانت المخالفة من أمثال هؤلاء الذين ضلوا عن معتقد وأصول أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فطبعا هذا الكلام جرى على الأئمة سيدنا عبد الرحمن الله وابن قدامة وابن ملقم وابن حجر وهم أئمة الثلاث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي جرى المعتزلة لهذا الخطأ خطأ آخر، وهو أن من عقائدهم أن السيئات يذهبن الحسنات، فلو أتى الشخص بحسنات كالجبال ثم جاء بعدها بسيئة فإن تلك الحسنات تعبر بمجرد الصدور. ليه؟ هو جاي الكلام دلوقتي في حديث المفلس ده برهان لكلامه. انت معايا؟ كيف تحمل الصحيفة؟ كم ده في الموازين؟ يعني ان شاء الله بنزلنا من كم حديث المفلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا معه الحسنات مع عشر حسنات يجيب ميساته كم على دماغه. انت معايا؟ لكن هنا في توبه، والتوبه تجب ما قبلها. ما تقلب بقى تشتب ولا تشتب الكلام ده، هذا في علم الغيب هنتكلم بظواهر النصوص صحيح. فالنص الغيبي لا يفصل الا بنص. طيب السيئة تذهب إيه؟ طيب هو ما اختلفناش، هو خيبا انت كيف تعترض على كم هم المعتزة قلبوها؟
لا هم قالوا ان ممكن السيئة واحدة تذهب بكل الحسنات.
طيب
ما اختلفش الشرط غلط. او ما عملوها، لكن انا اقصد الاصل البعيدة ان ممكن يعني السيئة اذا
احدث الانسان
سيئة بعد الحسنات، هل ممكن هذا السيئة اصلا تذهب ببعض الحسنات ولا ما
اختلفش كده؟ لا طبعا.
ما هو الشرك، الشرك منصوص عليه. طيب ما هو يعني هو شرك حلو جميل ممتاز بتاع نص. مين يتنص على طول؟ حديث براء وحديث جابر على اختلاف مسند الصحابي صح؟ والحديث طبعا صحيح. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلانا ذكر فلان ان فلانا يقيم الليل، نصه تمام يقيم الليل. ايه بعد قيام الليل بقى؟ يعني قيم الليل مش قيم فرائض شيء صعب شوي، يعني قيم الليل يعني ده يعني ايه عبادة زايدة يعني ها يقيم الليل، فده أصبح سرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه دعوا يصلي، يعني خليه يصلي ما نفوش بقى فإنه سينهاه ما تقول اللي هو ايه صلاة. يبقى أصبح هذه الحالة ما قالش بقى ان السيئة اللي ما بيأكل كبيرة اهي، ما قالش بقى تلغي الايه ده السيئة الحسنة كلها أثر في درك.
أنا مش تلغي كل الصلاة،
أنا
أقصد
تلغي
من أجل الصلاة
بتطريقة. لا لا ما لا شيء ده لا هذا الشيء المحبط فما شيء أشرك فلا يحفظنا. وما دون ذلك يقول عز وجل لا. وذلك إذا إيه إذا في حديث أصل من الشرجين في حديث معاذ من تبكى ما كله شواهد وأدع السيئة الحسنة ده صح؟ يبقى ايه؟ يبقى اصبح هذه الحالة ان اساءت دونت في السيئات خلاص، وان احسنت دون في الحسنات. طب اساء ثم احسن، يبقى المفروض الحسنة تقضي على، لكن مش السيئة تشيل الحسنة. طبعا ده غير الا اذا كان الشرك بيحبط طبعا بالنص بنص الايه، نص الايه ان الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان اشركت لا يحبطن عملي وتكون من الخاسرين. لا احنا هنتكلم بقى كده هتدخلني في ايه؟ يبقى هنتدخلني بقى كده بال يعني المكان لا بقى ده مش لله، يبقى ما دخلتش الحسنات اصلا. انت
ما ينقص من اجل القدر الرياء، يعني قد يكون جزء لله
وجزء لغير
الله
وينقص
من
اجل
العمل
ينقص منه مكان غيره. كعمل اصبح ما هو كلمه يا شيخ محمد كون ان ينقص بدون بقى هو مضمون لن يتقبل منه اصلا انه مش لله. يبقى مش هو مش متقبل، المتقبل اللي هو لله، لكن ما اقولش بقى بيلغي، هو غير متقبل لانه مش لله، ما دام مش لله بقى خلاص ما يلزمه. تمام كده؟
نعم. هل نقول مثلا السيئة هذه تؤدي الحسنة من الحسنات
العشر؟ لا لا أعلم هذا. عندك في كم من النصوص بين الهم والعزم، هم بسيئة ولم يعملها، ما خلاص ما بشك هم بسيئة ولم يعملها بخلاف بخلاف الحسن. شفت ازاي؟ طيب ما اسمك خلافش معك المختلف سيئة صحيح؟ فأما أما اللي عمل سيئة ناحية حسنة طبعا ده كلام معتدل غير معروف عندنا كده. وذلك هو هنا ايه هذا فرق خاصة الرسول عندنا غير كده. الحساب تقضي على تأمل حسب بدون حسنات سيئات 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 حتى إذا ما مات كل واحد ما بياخذ بقى عمل السيئات دي تتعلق بدعات تتعلق برب العالمين بحقوق بأموال بدماء إلى آخره. أما أن الحسنات السيئات تقضي على الحسنات طبعا هذا النصوص الربا ولذلك حكم على ايه بالخاصة بأن مذهب معتدل أو ده فهم خاصة. نعم. قال ومذهب السلف هو بقى ومذهب السلف أنه لا شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة عن الإسلام ورجوع إلى الكفر، كما أن تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون إلا بالتوبة إن شاء الله. تمام؟ إلا بالتوبة إن شاء الله. هنا بالنسبة للشيء إلا الردة، والردة عن الإسلام الإنسان يكون مسلم وارتد عن دين. أنا أقول بقى دي حرية معتقد الفترة بتاع الجمعة أن يقول إنه الارتد وارتد قالوا ماله ما ارتد ارتد وتبقى فيه حرية أجيال المشكلة. هذه تناقلتها وسائل الإعلام قديما يعني من سنتين كده صحيح؟ صح؟ وجي واحد طبعا تنصر وبقى إيه ترفع عليه محمد الصالح البورسعيدي وجابته جرايد أخويا بقى في الديانة وما والفتوى طبعا الفتوى نحمد الله تعالى إنه أبطلها المجلس الأعلى وأبطلها ومسألة فيها إجماع. تمام؟ إيه الحجة بقى؟ لا الحجة إن ده حديث أحد ولا حاجة ما في العقائد. شفت الخطورة فين؟ اللي بنتكلم عليها إيه؟ إذا ده فكر دخيل على منهج السنة لا يعتبر بالمرة أبدا. يجب أن ينافى عنه أهل السنة منافحة. اعتقدوا ناس بيبطوا بيه بيقول بيه على انه بقى خلاص جري في كتب السنه واعتبروها وظن تواصل واحد ترتب عليه خطا وظن ان الاحاد ظن الثبوت وظن ما اعتبروش في العقائد. صح؟ حديث ابن عباس اللي هو من بدل دينه وبقتلوه قال لا ده حديث الاحاد ظن يعتبر في العقائد وظن عليه اللي هو ما في مشكله لا شيء. شوف الخطوره لا شيء. نعم. على كل وبهذا يكون شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والتحقيق أن يقال إن الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما إن ذلك مشتمل على نصوص الأمر على نصوص الأمر والنهي وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. طبعا دي في القواعد مش عندي مجمع مبين ومطلق ومقيد وعام وخاص هذه. وما ضل أهل الضلال إلا بهذا المأخذ. ما عندهم مبين ولا مطلق ولا مجمل ولا إشاء الكلام ده ما عندهم هذا الكلام نص اعتمد عليه وخلاص. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله اللي هو الإشراك يعني أخذ الزمر. فكذلك نصوص الوعد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وهذا متفق عليه بين المسلمين متفق عليه. يبقى مصر نعم كما ايه نعم اللي هو السطر اللي هو اللي فيه نعم ماشي. فكذلك نصوص الوعيد ترجع للأصنام، نرجع برضو ابن تيمية على سيرة كذلك النبط برضو عنه. وكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأنه طبعا ينسى الرجل المؤمن ويصبح كافرا. يعني هنا هل أنا أقول الكافر في النار ولا إن مات على كفره؟ نعم، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى أن قال فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. تمام؟ كما إيه؟ ما احنا انت فاهم من شرك مقبض العمل. لا انت عايز تاخد مستند ان ممكن السيئة تشيل صدى حسنة. يا اخي ايمن بص، في اشياء الشيخ ايمن عاوز يقول حتى الاجزاء، يعني عمل سيئة شال صدى حسنة، دي في حساب الموازين. يعني قد يتوب العبد المؤمن المسلم ان لم يتوب
اتمنى من الالم السيئه وعشر
الالم
السيئه.
هيجي حديث المفلس، هيجي حديث المفلس دلوقتي حاليا، دلوقتي هيرد عليه انت كله ده الان، هتكلم عليه الان. هناك تصفيه حساب ما بقدرش اقول كده، ما عنديش نصوص، انا ما بقدرش اقول كده. الحسنات في جانب والسيئات في جانب، صح؟ ده عبد مسلم بس يبقى عندي هنا بقى موازن بين كافه الميزان، صح؟ هذه هي. لكن ما اقدرش ان انا اقول بقى دي بتشيل من دي ودي بتشيل من دي، لا. ما انا جبت لك النص اهو، لو كان الامر كده كان قال له قف عند كده، بل قال له لا شوف دعه فلعله ما هو هنا، هو هنا الكلام مراجع حاجة معلومة بالخطر.
جمع وذهب إلى الله تعالى بيوزيه، إذا عزم بسيئاته سيخرج يوما ما إلى الجنة، لكن إذا أتى الله تعالى بسيئات كثيرة فإذا به في آخر الزمان أتى بحسنة واحدة ارتضاه الله وقبلها منه ربما غفر له السيئات. إذا دام أخذ أنس من
ما هو الكلام اللي بيقول عليه ايمن هو ده اصلا كلام معتاد، هم بيحتاجوا بيه للراجل المصنف قال هذا كلام خطا خلاف مع المذهب السلف الصالح. تمام كده؟ نعم. يعني تفاصيل هذا
انا اقول
بذلك، لا ما انت فاهم. انا
اصل
الحسنه
يذهب الحسنه عنده السيئه،
ما هو الراجل تعلقه هو عارف كده ويتكلم على ايه؟
اصلا انا مش مفهوم مخالفه في هذا.
لا ما فيش مخالفات دي، لا ده بالفقه، ده بالفقه. طيب الاصل الرابع من المعتزله والمنزله بين المنزلتين. قال تدور هذه المساله حول الحكم على مرتكب الكبيره حينما طلب الى الحسن البصري ان يبين الحكم في صاحب الكبيره، وما تلا ذلك من جواد واصل بن عطاء، ثم اشتد الخلاف بعد ذلك واعتزال واصل وجماعته حلقه الحسن البصري. وقد قدمنا أن قضية مرتكب الذنوب كانت هي القصيدة الحتمية عند المعتزلة لمواقف الفرق الأخرى من الخوارج ومرجئة وأهل السنة أيضا، بسبب ما استجد بين المسلمين من أحداث خطيرة سياسية، ابتداء من قتل عثمان رضي الله عنه وانتهاء بأصحاب المعاصي أيا كان عصيانه. وقد أجمعت المعتزلة على قضية المنزلة بين المنزلتين واعتبروها أصلا من الأصول الثالثة، وتلقب وتلقب هذه المسألة حسب ما يذكره القاضي عبد الجبار بمسألة الأسماء والأحكام في شرح أصول الخمسة له. وقد بين الصلاح للمتكلمين في معنى المنزلة بين المنزلتين. وقد بين الصلاح للمتكلمين في معنى المنزلة بين المنزلتين. كل بقى طبعا الفرق بيقولون الفرق تقول به من أهل الكلام. والأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه. هذا في أصل اللغة. وأما في الاصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكما بين الحكمين على ما يجيء من بعد. وما أحال إليه هنا المصنف يقول وما أحال إليه هنا في قوله على ما يجيء من بعد قد شرحه تحت عنوان الأصل الرابع أي من كتابه المذكور هو الكلام في المنزلة بين المنزلتين. قال فيه اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين. ومعنى قولنا إنه كلام في أسماء الأحكام هو أنه كلام فأن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن وإنما يسمى فاسقا. وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين. فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن بل فليست منزلته منزلة منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن بل له منزلة بينهما. والمقصود أن المعتزلة كان المصنف بتاع كلام عبد الجبار والمقصود أن المعتزلة يريدون بالمنزلة بين المنزلتين المؤمن صاحب المعاصي فهو عندهم ليس بمؤمن ولا كافر بل يفرض له حكم ثالث وتسميته فاسقة في الدنيا. يبقى الحكم فيه فاسق في الدنيا والحكم الخلود في النار في الآخرة. تبقى في تغير ولا في اتفاق هنا بين الكلام فاسق في الدنيا وفي الآخرة يخلص في النار. تبقى ايه اللي انا استفدت انا بقى كده صح؟ نعم ولا كان اكبر اصطلاح جديد اي لا ما نقول يعني فاتت في تغير بين ايه بين الحكم وبين الحكم في الاخره والحكم بخلود في النار في الاخره. فاختلف اسمه وحكمه في الدنيا فاستحق ان يكون في منزله بين المنزلتين. طبعا هذا كلام المغلوط عقلاني والذي حيرهم في امر الفاسق هو انه من جهه ليس بمؤمن لان حكم المؤمن لا ينطبق عليه في الواقع لمجيئه باعمال غير المؤمنين في بعض اموره وهو كذلك ليس بكافر تماما لمجيئه باعمال المؤمنين في بعض الامور. يعني ما عندهمش حد وصل عندهمش ايه عندنا في القاعدة هم لا يقولون بذات الايمان والنقصان طبعا كما سبق معروف عندنا اهل السنه الايمان ومقرب القلب وصدق القول والعمل يزيد بالطاعه وينقص يبقى في ايمان. حديث الايمان بضع قد اعلاها وادناها اذا في تفاوت درجات الايمان وهذا متفق عليه اهل السنه رحمهم الله. اما هم فلا يقولون بهذا انه 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 مجرد انه قصر في عمل فهو ليس بمؤمن نفى عنه مطلق الايه مطلق الايمان. وهو كذلك اذا مساله الشرطيه في صحه الايمان والعمل كما الشرعيه اللي احنا ديت مش من لسان سلف صالح مش من اهل السنه لسان معتزله لسان مرجاء تكلموا بهذا الكلام ولاجل ذلك بنوا عليه الاحكام. ومن تكلم او ضرع لسان من اهل السنه حتى ممن يدعو من المعاصرين الان يجد انه يخص صلاه يخص صلاه ان ترك الصلاه كافر قولا واحدا ولن يعتبر اربعه اقوال في المساله ولن يعتبرها وكل على نص اضعف اقوال ابو حنيفه قال انه يحبس وضعفه ابن عبد البر داخل الاقوال الثالثه على نصوص معتمده على نصوص معنى ده مضروب. طب والصيام والزكاه وما بعد وكل وقع في الحيره لان ما عندوش نص يعتمد عليه تمام. نعم على كل ده طبعا هو ده شان العقلان الذي ينظر في الكتاب والسنة بعيدا عن سلف الصالح انهم اولى الناس بفهم مراد الله ورسوله. هو كذلك ليس بكافر تماما لما فيه باعمال المؤمنين في بعض الامور. طيب انت بتقول كده وكده يبقى انت كده انت عايز تقول ايه فاسق؟ طب هو الفاسق انت فاسق خلق النار يبقى حكمت عليه بالكفر وخلدته في النار. طب وده ما نعرفش احنا الفاسق عندنا يدخل النار ويخلد في النار؟ الفاسق ممكن يخلد في النار؟ مفيش كده. اذا فهو فاسق والفسق اسمه دم. وما ثبت له اسم الدم انتفع عنه اسم المسك. شوف الفلسفه العقلانيه؟ مساله رياضيه. وقد توعد الله الفساق بالنار فحكمه في الاخره الخلود في النار. توعد الفساق بالنار يبقى حكمه في الاخره. دي حته بقى ايه؟ اصل ولاده. هي كده. طبعا ده ما تمشيش في العقائد هذا ولا الكلام. طبعا ده باطل. ويرد عليهم ويرد عليهم ببيان حكم مرتكب الكبيرة بالشرع. اهو بقى ده سؤال اهو. يبقى يرد عليهم بايه؟ حكم مرتكب الكبيرة بالشرع. مرتكب كبيرة يقول عليه اللي جاب هم اللي يقولوا عليه. هل حكم بكفره واخراجه من الملة او حكم بايمانه الايمان الكامل او هو مؤمن بايمان فاسق بكبيرته؟ هذه في وصولنا. تمام. الواقع ان العاصي غير خارج من الملة بفسقه بل هو مؤمن يبقى فيه هل حكم بكفر واخراج من الملة؟ هذا سؤال. او حكم بايمانه الايمان الكامل؟ هذا اثنين. او هو مؤمن فاسق مؤمن بايمان فاسق بكبيرته؟ كم سؤال في سؤال؟ هذه ثلاثة. الواحد اثنين ثلاثة. الواقع أن العاصي غير خارج من الملة بفسقه بل هو مؤمن ناقص الإيمان. طبعا هذه المسائل فصلناها تفصيلا في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. صحيح؟ المسائل فيها مرت كثيرا. ولم تخرجه النصوص من عن الإيمان لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة. وفي هذا يقول الطحاوي ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. تمام. طبعا هنا بقى بالنسبة لمسألة الضرب في اهل القبلة ايه؟ الضرب في اهل القبلة الضرب في اهل القبلة شوفوا الشيخ محمد كلمة حكيمة ومجملة. أنا عايز أقول حاجة إن بس مش بس هي أشهد أن محمد رسول الله. صحيح؟ هذه نقطة مهمة. إن لو أشهد محمد رسول الله وبعد كده ضرب شهادة محمد الشهادة بالله ورسوله إن هو لابد إنه يكون في تكليف بعد الشهادتين. صحيح؟ ينفع يقول أشهد محمد رسول الله وبعد كده أطعم في القرآن وأطعم في السنة وأطعم في أصحابه ويقول أشهد محمد رسول الله ويقول لك ده أنا أهل القبلة ما دام بينطق بشهادتين. طبعا دي خدعبلة لا أعلم لها أصلا إلا أهل السنة رحمهم الله. انما من قال بان محمد رسول الله يعلمه بان الله اضطرب عليه. تمام. ولا شوف كلمه شيخ محمد كلمه ما ضربش الاصل. قد يكون بتقصير قد يكون بتاويل يقبل او لا يقبل. تمام. تاويل بعيد او قريب لكن بنى اصله على ايه؟ هو ضل. الظلم عليه ضل واللي خرج منه عليه غير ما بيكذب. انا لا اعترف بهذا. لذلك شدد الدارمي الوقف فيه على الجهميه لتعمد انكاره من الاشياء المنصوص عليها بالكتاب والسنه ومعلومه الدين بالضروره. شو الكلام ازاي؟ اما المعتزله هنقول عند الله حكموا عقل اوله تاويلات غير مستساغه. شفت الكلام؟ يبقى اذا في هذه الحاله قال ولا نكفر احدا من القبله بذنب ما لم يستحل. ودي نقطه مهمه جدا كان دائما يفصل منها النووي في نقله عن من سلف كابن عيينه وغيره. يقول مثل هذه النصوص التي مثل مسألة الكفر النائحة ومش عارف مثل هذه الأشياء ما الله ما خذ إلى آخره ألفاظ فيها الكفر بالله عز وجل. قال مثل هذه النصوص نؤولها نمر عليها مرا ولا نؤولها. ودي إن شاء الله تعالى بآتيكم بعض اللقاءات المهمة جدا في دراسة الأشعار إن هنا المصنف أضمرها إضمارا وما قادر ليه غض الطرف عنها في هذه الصورة. فبإذن الله بآتيكم في مجلسنا القادمة بعض النقاط العزيزة جدا فيما يتعلق بمسألة الأشاعرة وما معنى قول الأئمة نمر عليها مرا ولا نؤولها. تمام. فإن يقول رحمه الله تعالى في مسألة متعمد الذنب ارتكبه إلا أن يستحل. أنا ارتكبت عمدا لكن هل يستحل معنى الاستحلال؟ معنى الاستحلال ايه؟ انه ما فيش ده مش حرام ولاش كلام فارغ. حرام ايه؟ انا شايف الزنا حلال، انا شايف الخمر حلال، ده معنى الاستحلال. ثم تأتيه هذا يعني كذا وهذا يعني كذا، تمام؟ يبقى في هذه الحالة يكون الحكم كما نص عليه جماعة من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف: وقد أجاب الشارح ابن أبي العز الحنفي حول ما ورد من تسمية الشارع لبعض الذنوب الكفرى، مثل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. وأمثلة أخرى كثيرة يفيد ظاهرها إطلاق كلمة الكفر على من اقترف ذنبا من تلك الذنوب. ثم أجاب عن ذلك كل البطال، والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. وإحنا المعتزلة إيه؟ ما بتقول بقول الخوارج إيه؟ وإن كانت تلونت في الكلمة منزلة بين المنزلتين، فاسق في الدنيا في الآخرة كافر، صح؟ هذا مفهوم الكلام، تمام؟ وإن المعتزلة هي خليط من فرق الضل، خليط من خوارج، خليط من جهمية، خليط مش عارف من قضية، خليط إلى آخره، خد من كل إيه؟ من كل بستان شوكة. أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لن يكفر كفرا ينقل عن الملة كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولا يقبل عفو ولا قصاص ولا تجري الحدود في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون أي أهل السنة على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتل يسمى إيه؟ نعم. إلى أن قال: فمن رفي له من أخيه، محل الشاهد، فمن رفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، الشاهد في قوله اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، تمام؟ يبقى في قتال وفي قتل مكتوب، صحيح؟ ومع ذلك سمهم إيه؟ نعم، لو أصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاتل، على أن الزاني والسارق والقاتل لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت بالصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلة من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، ها؟ عاش خيمان. وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منهم منها حقه. ثم أورد حديث المفلس اللي هو، أتدرون من المفلس؟ ها؟ قالوا
هذا النام الأول
والثاني،
ولكن المفلس على مد من يأتي بالصيام والزكاة وحج.
لا مش حج لي، لا حج لي، لا الصيام والصيام محضرة بهذا فضل مش حج. شفت حج؟ لا سيد مرات الصالحين ممكن يكون الأصول تدع الأصول. أظن الشيخ الشامسة كنت تكلمه سعد جميلة الشيخ الشامسة جزا الله خير. قال: أصدرون من المفلس. ده طبعا حديث عند مسلم كما عزى المصنف أسفل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، ها متابعة. قال: حدثنا إسماعيل وإسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وغلب هذا وأكل من هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثبتت فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ثم قال فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، ثم قال فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا جواب نفيس جامع لفوائد عظيمة وفيه بيان جلي لمذهب السلف الصالح. طبعا داش كمان هناك في النص مش هنا يعني. هذه القضية التي أخطأ فيها المعتزلة وجعلوا العصاة في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وحجبوا خلودهم في النار في الآخر ولم يلتفتوا إلى مشيئة الله تعالى في أولئك، هو الفعال لما يريد جل وعلا، فقطعوا عنه المشيئة، ثم زادوا خطأ بآخر حينما حكموا بخلوده في النار مع من مات على الشرك ولم يسجد لله سجدة. ولا شك أن العقل يأبى هذا الحكم مع أنهم ممن يقدر العقل ويقدمه على النفس. تأتي هذه المسألة أوردها المصنف في باب مستقل مع الأشعرة وغيرهم، ولكن الهوى يغطي على العقل والفهم إلا من وفقه الله تعالى، فصلى الله يحفظنا إياه. الأصل الخامس والأخير عندهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، وده أصل طبعا اتفقوا في أصله مع السنة لكن اختلفوا وشقوا به بتطبيقه. قال المصنف هذا والأصل الأخير من أصول المعتدلة، وقد بين القاضي عبد الجبار حقيقة الأمر والنهي والمعروف والمنكر، فقال أما الأمر فهو قول القائل لمن دونه في الردة افعل، والنهي وقول القائل لمن دونه لا تفعل، وأما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله حسن أو دل عليه، حسنه أو دل عليه، ولهذا لا يقال في أفعال القديم تعالى معروف لما لم يعرف حسنها ولا دل عليها. وأما المنكر فهو كل فعل عرف فاعله عرف فاعله قبحه أو دل عليه، عرف بقى أو دل عليه، ولو وقع من الله تعالى القبيح لا يقال إنه منكر لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه. ومعنى التعريف أن المعروف والمنكر لا بد أن يتضح أمرهما عند الشخص بأن يرى حسن المعروف ويدلل عليه ويرى قبح المنكر ويستطيع أن يدلل عليه، وهذا بخلاف ما لو وقع من الله افتراض فعل القبيح فإنه لا يستطيع أن يدلل عليه ولذا فلا يوصف بالمنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبران من فروض الكفايات عند المعتدلة، إذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين، وحكمها عموما الوجوب الكفائي. وقد استدل المعتدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأدلة كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والإجماع. فمن القرآن قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال عبد الجبار فالله تعالى مدحنا على ذلك فلولا أنها من الحسنات الواجبات وإلا لم يفعل ذلك. وقال وأما من السنة عبد الجبار وأما من السنة بقى طبعا هذا السياق طبعا الأخ هشام بارك الله فيك كان كل بلد اللفظ غريب استغربته جدا، ف تعطوا لك هشام اليوم طلع طبعا مكتبة وظل من بعد العصر حتى المغرب، وهذا الكلام الذي نقرأ ولم يقف على غريب ومساعدة إخواني في المكتبة تمام. طبعا هنا قال ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل. طبعا ده عزالنا العجيب ان المصنف تحت رواه قال رواه ابن ماجه وأحمد في المسلم، ودي غريبة أنا أظنها ممكن بس إذا ما تعيش في الله برضو نحاول نقول مرة ثانية مرة لفظ غريب. فالحوض ممكن يكون مثلا عداد عشوى مثلا كده بسرعة المرسل، ممكن يكون في الزوج، يكون في أي حاجة من هذا القبيل. ممكن الذاك هنا قال لا يحل العين، ده الأخ هشام جابه قال لا يحل لعين المؤمنة إن ترى الله يعصى فتضرب حتى تغيره. ده قال عند ابن أبي الدنيا في الأمر عرفه النهي عن المنكر رقم 35. قال حدثنا عبد الله بن شبيب المدني المديني قال حدثنا أبو الطالب أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا حسن بن علي بن حسن بن حسن عن أبي عن جدي قال كان يقال. مش هنبص للسلسلة بقى، المؤمن قال ايه؟ انتهى القضية. هل كان يقال؟ وبعدين عزاء الحكيم الترمذي وفي نهج الأصول وذكرها أيضا بغير إسناد، وقال في الأصل 13 في العين المؤمنة إذا رأت منكرا، ده في الباب يعني. قال عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله لا ينبغي لعين المؤمنة صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لعين المؤمنة أن ترى أو ترى لا ينبغي لعين المؤمنة أن ترى أن يعصى الله تعالى فلا تنكر عليه. ده طبعا بدون ايه؟ بدون اسناد برضه هكذا. فبرضو نحرره ثاني لو قدامك وقت ولا حاجه برضه لو في كتير يعني. ده بالنسبه للاستدلال به عبد الجبار. قالوا اما الاجماع فلا اشكال فيه لانهم اتفقوا على ذلك. ده في الاصول الخمسه. وقد توافق المصنفان وقد توافق اهل السنه والمعتزله في حكم الخيام بالامر المعروف عن المنكر في كونه من الواجبات على الكفايه. هو ما قرره الله تعالى في الكتاب حيث قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إلا أنه مع خلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يلي: طريق تغيير المنكر، أوجب الخروج على السلطان الجائر، حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب المعاصي من أهل القبلة. قال المصنف يبقى إذا طريقة تغيير المنكر لوجه المخالفة وجوب الخروج على السلطان الجائر، حمل السلاح وجوب المخالفين عموما سواء كانوا الكفار أو من أصحاب المعاصي. وده طبعا الذكر طبعا فكر بقى إيه التكفير والجماعة الإسلامية والجماعة الفلماسين في سكاكين وسلاسل في الشوارع وضربوا البنات وضربوا الناس وبتاع الدخان ويقول له بقول لك شيل السجارة يا عم بارك الله فيك بس غريب أنا بقول لك شيلها اسمع كلامي. نزل في ضرب ضربوا بعض هزقوا بعض على البتاع وخدوا دول دول في البتاع ودوا ده في البتاع وكله ايه بعدين قال انا ضم استعمال. فاما طريقه تكميل المنكر فقد ساروا فيها حتى الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم موقف المسلم اذا تغيير المنكر. ركز بقى معنا في هذه الجزئيه المهمه دي. الجزئيه دي فيها حاجات كتير مع الفرق اللي هي الضاله بقى اللي هي حتى انا اقولها مع الان اللي هم الافكار التعبانه جماعه سميه وتكفير ومش عارف برضه فرق اسماء كده ظهرت برضه حول مساله تكفير المنكر مثل هذا الشكل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا. ركز بقى دلوقتي ايه التشاكل والتشابه. من راى منكم، من راى ايه؟ منكم. طبعا ايه طبعا ظهر النص ايه؟ من راى منكم. صح؟ طيب نواصل. فليغيره على الوجوب. فليغيره على الوجوب. وفليغيره ليست على التراث، فليغيره بل على شفت ازاي؟ ماتي. فان لم يستطع فبلسانه بالحكم الاول اهو. تمام؟ فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف لمن تبع. اقول لك فبلسانه تبقى وجه تغيير باللسان هيكتب ويعمل ايه طيب؟ طب بالقلب؟ ركز معايا، لو كنا حملهم الاول على التنفيذ الفوري باليد. تمام؟ طيب قلت ان لم يستطع عجزت باليد اللي انا برجع لكم امسكني ضربني. اقول له ايه بقى؟ ما انا عايز اوجه كلامه اللي هم ضلوا فيه بالفهم ده مع نفسهم كده خلوا الفهم ده. احلفهم النصوص واخذ نصوص الحكم. فقال من راى منكم منكرا فليغيره. طبعا واضح منكم. عمومه فليغيره الان. لحظة ليه؟ حالة ارتكاب المنكر في أي مكان اضرب، تمام؟ طيب ما قدرتش، هو ضربني، أقول أنا لا، يعني إيه اللي بيعوض عن العنفوانية دي؟ إن أنا أشتم وأسب، دخلت في إيه؟ في أبواب أخرى، صح؟ طيب لا ما قدرتش باللسان، ربط لساني، حط على فم بلاستر، شو تبقى ازاي؟ او قطع لسانه ماشي. طيب تعال الان شوف، قال اذ ان تغيير المنكر عندهم، شوف بقى الكلام يبدا بالحسن. طيب جميل، بالحسن يا عمي بارك الله فيك، السيجاره دي حرام، عشان اللسان هو اللسانه دي حرام، السيجاره دي حرام، ده حسن كويس كده، ما مش العام الحسن، جزاك الله خيرا وبس، يعني ادعي له ربنا يفتح من الشيخ وبارك الله فيك. كان شوية قال له السجارة حرام، حسنة قال له ما عمش ايه، لا مفيش بقى حسنة تاني، قال له قولك السجارة حرام، وراح شاف السجارة من ايده ورماها تحت الجزمة وفركها. ايه اللي مستني التاني ضرب دخل فيه وسب للكل اللي حواليه او الناس تتفرج على محطة البوليس، تمام؟ ده واقع، هذا واقع، لا يعني مش حكاية، هذا واقع حدث. إذ إن تغيير المنكر عندهم يبدأ بالحسن ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف، يبقى هما جابوا إيه بقى كده؟ جابوها بالعكس، تمام؟ الحديث بدأ بإيه؟ بدأ بالصورة الأولى ثم تنزل إلى آخره، لا هو جابها بالعكس، يبدأ بالحسن ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف، بينما الحديث يشير الى العدل هو ما يذهب اليه اهل الحق من ان تغيير المنكر يبدا بالفعل باليد اذا لم يترتب عليه مفاسد. ودي جابوها منين؟ اهل السنه الله يرحمهم جابوها منين؟ لو حي اللي جبتها منين؟ صح؟ لو حي اللي جبتها منين؟ انا اقول له الحق اللي انت ما تعرفوش، الجمع بين النصوص، صحيح؟ طبعا. قال المصنف بينما الحديث يرشد إلى العكس، عكس ما استدل أو عكس ما أخذ المعتزلة، هو ما يذهب إليه بالحق من أن تغيير المنكر يبدأ بالفعل باليد إذا لم يترتب عليه مفاسد. طبعا هنا العلم رحمه الله تعالى اعمال النصوص الوارده في الباب، صحيح؟ طيب اللي هو بيغير منكر باليد ده مش ممكن يبقى فيه قتل ومفروض فيه سفك دماء، صحيح؟ طيب عندك حديث ابن مسعود في الصحيحين، بل مش في الصحيحين ده في كتب الست، يعني حديث متفق على اصاب اعلى درجات الصحه، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ولا اله الا الله محمد رسول الله الا باحدى ثلاثه، صح؟ السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، ده السياق في سياق مسلم التارك للإسلام. نقول لي بقى صاحبنا بقى اللي هو ايه بقول انه حديث ابن عباس حديث احاد، سبعة حديث في الباب ايه بنحو هذا الكلام بجوار حديث ابن عباس صحيحة واثنين من طريق ضعيفين، يبقوا كام؟ تسعة في محل الشواهد، وجرى العمل على هذا من معاذ موسى الأشعري. شو تبقى العقل الذي ضل، العقل الذي ضل بتوغل لبن المتكلمين والمعتزل الخوارج فيه، أخذ يتكلم ويقدم العقل الرديء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا كذلك إعمال المصالح والمفاسد المبنية على أصول، تمام؟ أيضا اتقاء الفتنة، صح؟ اتقاء الفتنة وضرر الفتنة التي تعم، واتقوا فتنة لا اي اعمال. اذا كل هذا موضوع في حساب، وذلك لما قالوا كل ولي امر في محلاته مسؤول عن التغيير من واحد الى ثلاثة، يبقى رقم واحد اليد دي مهمته هو، اما انا فلا، مش دوري انا، دوره هو، دوره هو، هو مسؤول عن هذا، تمام؟ يبقى اذا، ولذا قال اذا لما ترتب عليه علم. طب اذا انكر المنكر ترتب عليه مفسده، تبين لنا تطبع على مفسدة ايه حكم كان مكر هنا ها؟ لقيتنا على ايه يعني هو ارتكب حراما ام ارتكب حلالا ابن تيمية كلام في المثال كلاما رائعا جميلا في مثل هذا الشيء والتغيير باليد هنا لا يكون بالسلب وانما هو ازاله المنكر بدون قتال ولا فتح باب ولا والتغيير باليد هنا لا يكون بالسيف وانما هو ازاله المنكر بدون قتال ولا فتح باب فتنه اكبر من المنكر المراد ازاله تمام يبقى على قاعده ايه اتكات اخف الضررين صح يبقى أنا اذا كان الازاله يبقى اتخاف اخف الايه الضررين يبقى هنا يبقى هنا لنا على قاعده ارتكاب اخف الضررين ودخل معمول بها فان لم يتمكن الشخص من التغيير باليد انتقل الى التغيير باللسان فان وصل الحال الى عدم الاستطاعه من التغيير باللسان بان كان الشر هو الغالب على الخير ها فليكتب بالتغيير بالقلب من كراهه المنكر وتمني زواله وبغضه وبغض اهله صحيح في حديث حذيفه والحديث كتبنا ما نرجع ان شاء الله بعدين كتاب الاماره في مسلم وغيره ها سيكون بعد المراه تعرف منهم وتنكر شوف تعرف وتنكر قال خروج هذه يعني مساله لها اصول ولها ضوابط شرعيه بجوار النصوص الاخرى قال بان كان الشر والغالب على الخير فليكتب بتغيير القلب من كراهه المنكر وتمني زواله وبغضه وبغض اهله ومع هذا فلا مكان للسيف هنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نرشد اليه ولما فيه كذلك من جر الامه الى ما هو اكبر من تغيير ذلك المنكر بخلاف المعتزله فانهم لا يرون حرجا في حمل السلاح لتغيير المنكر وده عمل ايه من خوارج سبق الكلام فيه لانهم طبعا خدوا هذه الايه هنا احنا قد اتفقنا ان المعتزله كوكتيل من ايه من كل ما سبق ذكره واما الخروج على السلطان الجائر فقد اوجبه المعتزله والواقع ان جور السلطان وارتكابه المعاصي لا يوجب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد ومن سفك الدماء وتفريق كلمة الأمة فإن الإسلام لا يبيح الخروج عليه إلا عندما يظهر الكفر منه صراحة بس كده ونقول بقى مع انتفاء الموانئ الخمسة المقتضى المسابقات الأخرى هذه صحيح؟ قد يكون هو جاهل بالأمر قد يكون مثلا له بطانة سيئة ورضيئة إلى آخره سيلبسون ويعممون الى اخر هذه الامور التي سبقت في مسائلها واما حمل السلاح بوجوه المخالفين لهم اهل القبله فلا دليل لهم على ذلك ولا يجوز ان يستحل دم المسلم الا بما حدده الشرع لعله هنا يقصد حديث ابن مسعود وما في الباب صحيح لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث وصاحب الكبيره ليس بكافر فلا يجوز قتاله واستحلال دم ولم يأمر الشرع بذلك فيجب على المسلم الالتزام وترك تنصر الخوارج والمعتدلة الحكم على المعتدلة لا نشك في أن المعتدلة من الفرق الضالة عن منهج أهل الحق وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا وليه الأمر هذا فوضى لا هاي نعم وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وفاقا ولا خلافا ومن تبناها ودعا به هو ضال مبتدع ليه؟ ماله؟ في الأثر أولا هو ثبت عن عمر وثبت حد الساحر من بنت عمر إلى أبيه، وثبت من ابن عمر بأحلف إلى أبيه وخليفة. تمام، هاته الأول ولا يبقى لا محامل، يعني هاته الأول يبقى لا محامل. تمام، عندك فيه سلطان والسلطان نفذ لنائبه، صح؟ أما تقال هكذا وتقصرنا كده، لا، هو مش حاكم، لكن في إمرأة حاكم وقد يكون وليا. وأنت تعلم قديما دي من اللطائف اللي ذكرها الحافظ ابن حجر، يقول علمت بالاستقراء أن ما من والي ولي على بلدة إلا هو صحابي، يعني كانوا يولون الصحابة على الإيه؟ على البلدان أو في الإمارات. تمام، ودي طبعا بالسلبة الحافظ ابن حجر على معرفة الصحابة. يبقى الخلاصة لأن نشك بين المعتزلة من الفرق الضالة عمل جهل الحق وعليه فالواجب إهمالها وعدم اعتبارها لا وثاقا ولا خلافا، ومن تبناها ودعا بها فهو ضال مبتدع. وإذا كان هو ضال مبتدع يؤخذ عنه علم مع هذه. وطبعا رأيت كثيرا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أئمة من سلف عمن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعتبرون فرق الضلال في محل الخلاف، يقول إلا شيئا يذكر هكذا، إلا شيئا يذكر عن ويذكر الفرقة، ويقول ولا شيء ولا تعتبر ولا عبرة إلى آخره. تمام، أما نقول طبعا مثل هذه الفرق ويعني وقفت على جريدة من كان الموقف للمفتي أيضا كان في دول الخليج وعندي هذا طبعا موجودة، أنه يقول أنه إحنا في حاجة إلى مثل هذه، وذكر عدد من الفرق، أنه إحنا في حاجة ممكن نلاقي عندهم شيء الشيء دوت يحللنا مشكله معاصره. طبعا ده كلام ثقيل جدا غير مقبول بالمره، لانه ده اندل يدل على اما تمويع قضيه او نكون يجهل كثير من المسائل حتى انه لا ياخذها الا عن طريق الفرق الضال، صح ولا لا؟ هذه هي. واما وضع هذه الفرق الاباضيه والشيعه وهؤلاء الفرق الى اخره ويعتبروها من الفرق الفقه المعتبر في مجموعه الفقه الاسلامي بهذه الخطيئه لم يكن لهم فيها ثالث. عنه ما اعتبر احنا هم من اعتبر بقى معلش اعتبر ما اعتبرش معه ولا احد. الباب الرابع عشر هم الاشاعره او السبعيه. الاشاعره او السبعيه طبعا سموا السبعيه اسفا ذكر مصنف لطيفا، فالبعض العلماء يطلق عليهم السبعيه بسبب انهم يثبتون لله تعالى سبعه صفات فقط ويقولون فيما عداه. وفيه مطالب. قال ظهور الأشاعرة، ظهرت الأشعرية بعد أن تنفس الناس الصعداء من سيطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري، وهي في الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ظهر بالبصرة وكان أول أمره على مذهب المعتزلة، ثم تركه واستقل عنه، ولقد أصبح الانتساب إلى الأشعري هو ما عليه أكثر الناس في البلدان الإسلامية، بعضهم على معرفة بمذهبه الصحيح وآرائه التي استقر عليها أخيرا، وبعضهم على جهل تام بذلك، وبعضهم يتجاهل ويصر على مخالفته مع انتسابه إليه. تمام؟ منهم ناس منصفين يدعو إلى الصواب والحقيقة، وناس برضو مدالوا على التمرد، وناس طبعا جهلة بالطبل والضمر مع كل خلاص. وانتساب الأشعرة إليه إنما هو بعد تركه الاعتزال وانتساب إلى ابن كلاب، وهي المرحلة الثانية من المراحل التي مر بها الأشعري، ولم يدم فيها إذ رجع إلى مذهب السلف، ولكن بعض الأشعرة ينتسبون إليه ولكن في مرحلة الثانية، ومن انتسب إليه في مرحلة الثالثة فقد وافق السلف. وننظر فيما يلي نبذة موجزة عنه، أي عن أبي الحسن رحمه الله. قال هو علي بن إسماعيل الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، وهو أحد علماء القرن الثالث تنتسب إليه الأشعرية. ولد في البصرة سنة 250 هجري، وقيل سنة 270 هجري، وتوفي سنة 330 هجري على أحد الأقوال. تعمق أولا بمذهب المعتزلة، شوف بقى تعمق، ها؟ وتتلمذ على أبي علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب أحد مشاهير المعتزلة، برأس في الاعتزال. تمام؟ إلا أن الله أراد له الخروج عن مذهبه والدخول بمذهب أهل السنة والجماعة، وتوج ذلك لما سجله في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. ومما يذكر عن سيرته أنه كان دائما يتململ من اختلاف الفرق في وقته وينظر فيها بعقل ثاقب، فهداه الله تعالى إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد مطابق لما جاء في القرآن والسنة النبوية، فكان له موقف حاسم في ذلك. ومما يدل على ذكائه وطلبه للحق وإفحانه لخصمه في المحاجة أنه سأل أستاذه أبا علي الدبائي عن ثلاثة أخوة كان أحدهم مؤمنا. شوف بقى السؤال ده، سأل أبا علي الدبائي عن ثلاثة أخوة كان أحدهم مؤمنا برا تقيا، أدي واحد، والثاني كان كافرا فاسقا شقيا، والثالث كان صغيرا ثلاثة، فكيف حالهم؟ فقال الدبائين: أما الزاهد ففي الدرجات، هو الأول ها، وأما الكافر ففي الدركات، في الدرك الأسفل، وأما الصغير فمن أهل السلام. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي، ركز من السلسلة الكلام هذا طبعا معي خبطت حتى ها، فإن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ فقال الجبائي: لا، لأنه يقال له أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات. شوف الكلام. فقال الأشعري: فإن قال ذلك التقصير ليس مني، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقا للعذاب الأليم فرعيت مصلحتك. فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر يا إله العالمين كما علمت حال، فقد علمت حال، فلما رعيت مصلحة دوني؟ قال: فانقطع الجبائي. لقد كان الأشعري إماما فذا كثير التأليف واسع الاطلاع محببا من الناس، ولهذا تجد أن كل طائفة تدعي نسبته إليها، فالملكي يدعي أنه ملكي، والشافعي يزعم أنه شافعي، والحنفي كذلك. المصنف هنا اكتفى بذكر عقيدة الإمام الأشعري ليرد أشعر زمان الأشعرية، وبعدين أخبر أشعر مصطفات الله تعالى أقسام الصفات. هو طبعا لم يستطرد في المسألة، لكن إن شاء الله أجيب لكم بعض النقاط هنا. أذكر هذه الجزئية أولا. قال: علمنا فيما مضى أن الأشعرية كان على مذهب المعتزلة ومن العارفين به، وأنه أقام عليه مدة 40 سنة. يعني كان إيه؟ كان مذهب المعتزلة كم سنة؟ 40 سنة. ومما يذكره العلماء عن فراقه ورجوعه عن الاعتزال ومذهب ابن كلاب إلى مذهب الحق أنه مكث في بيته 15 يوما لا يخرج إلى الناس. شوف بقى الطريقة، أنه مكث في بيته 15 يوما لا يخرج إلى الناس، وفي نهايته خرج في يوم جمعة، وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا من أمامه من جموع الناس: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم. معاشر الناس، بعد كم؟ بعد 40 سنة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يتركه عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني. ها؟ في حديث أبي بكر صحيح مسلم، اللهم اهديني للحق المختل فيه بإذنك. فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعت الكتب هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما انخلعت من ثوب هذا، وانخلع من ثوب كان عليه، ودفع الناس ما كتبه على طريقة الجماعة من الفقهاء والمحدثين رحمه الله. قال المصنف: وحينما انضم إلى أهل السنة والجماعة فرحوا به فرحا شديدا، واحترموه، وعرفوا قدره وإخلاصه، وتوجهوا إلى الحق بيقين ثابت، وتوجهوا إلى الحق بيقين ثابت، وحينما انضم إلى أهل السنة والجماعة فرحوا به فرحا شديدا، واحترموه، وعرفوا قدره وإخلاصه، وتوجهه إلى الحق بيقين ثابت، وصارت أقواله حجة، وأراه متبعة بينما صار عليه أهل الاعتزال، سار عليه أهل الاعتزال وذموه بأنواع الذم غيظا عليهم لوقوف ذو وجوههم وإبطال آرائهم المخالفة للحق وتركه لمذهبهم، خصوصا وأنه كان من المتعمقين في مذهبهم والعارفين بعوارض. سبحان الله، يعني أعتقد ده سلف، يعني حال حتى اليهود مع ضد السلام، صح؟ شوف الكلام، حال الشيعة الروافض على أن الله ما يستحقون، لم ينخلع منهم ممن كان على دينهم ويبين العوار ويرجع لأهل الحق والرشاد، يوم احنا مش عارفين ولا ما عندناش حد باسم دول، او يقتلوا ينسبونها نفسها، تمام؟ فهي بؤره وفساد، والضلال كله مله واحده، كما ان الكفر كله مله واحده. اشار المفرد اللطيفه عندها نقل قال: ومما ينبغي ملاحظته ان ينتبه طالب العلم الى تمويه المغرضين، هنا بقى الكلام اللي احنا عايزينه، تمام؟ ينتبه طالب العلم، بيتكلم من؟ طالب العلم، دي حقائق طبعا، الى تمويه المغرضين ممن يزعم ان الاشعري لم يتب عن الاعتزال، وان الابانه مسوده عليه، هو كذب ليس له ما يسنده، بل الصحيح الذي عليه عامه علماء السلف ان الاشعري رجع الى مذهب، طبعا نقول عامه علماء السلف مش مساله على قولين، لا يعني اللي تكلم به هم اللي تكلموا به، كانوا لن ينقل عن غيرهم، يبقى ليس معنى ذلك انه متوقف في الموضوع، لا، تمام؟ يبقى هذا ليس على سبيل الايه؟ ان في قولين في المسألة، لا، عامة، بل الصحيح الذي عليه عامة علماء السلف ان الاشعرية رجع الى مذهب اهل السنة والجماعة، وتاب من كل ما يخالفه، كما صرح بذلك في كتبه كالإبانة وغيرها من مؤلفاته النافعة. وعلى هذا فإن الأشعري مر بثلاثة أحوال في عقيدته: الأولى حل اعتزال، الثانية إثبات الصفات العقلية السبع، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. طبعا الأشعرية بيقولوا في كلام، بس مش كلام حقيقي، في كلام إيه؟ نفسي، ودي يأتي فيها إن شاء الله إرشاد هذا الكلام. وتأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، كما في الإبانة التي نوه بها أحد المعاصر الأشعري فقال يمدحه وذكر قصيدته. ذكر هنا في الحاشية عن شيخ حمد الأنصاري برسالة سماء أبو الحسن الأشعري، قال ذكر مقولة كثيرة عن علماء الإسلام في إثبات من الإبانة أبو الحسن، قال: انظر إن شئت، وهي خلاصة عقيدة أما اللمع هي تمثل المرحلة الثانية اللي هي عقيدة الكلابية، المرحلة الأولى اعتزال، الثانية الكلابية، الثالثة عقيدة السلف واستقر عليها رحمه الله تعالى. وقد يذكر المعتقد الرجل بما عليه أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونقف عند إلى هنا إن شاء الله تعالى، نكمل الحديث المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن إياكم في جنينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.